إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من تقرير قواعد الأسماء والصفات شرع في ذكر بعض الشبهات التي يدفع بها المؤولة المعطلة في وجوه أهل السنة ليلزموهم بأنهم إما أن يؤولوا وإما أن يداهنوا. يقولون إنكم في هذه الأمثلة التي ذكرت قد أولتم، فإما أن تؤولوا في سائر الصفات كما أولتم في تلك الأمثلة، وإما أن تسكتوا عنا ونسكت عنكم. وليس الأمر كذلك، وإنما هي شبهات داحضة لا قيام له. فذكر المصنف رحمه الله تعالى 10 أمثلة، ثم ذكر المثال 11 هو قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا جل وعلا. قال أهل التعطيل: ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، فهل تقولون يا أهل السنة بذلك؟ والجواب: إن أهل السنة لا يقولون بذلك أبدا. قال أهل التأويل والتعطيل: إذن صرفتم الحديث عن ظاهره، ثم تنكرون علينا بعد ذلك صرف النصوص الأخرى عن ظاهرها. ودائما أهل التعطيل في اعتراضاتهم على أهل السنة يأتون بهذه الشبهة، يضعون فهما مغلوطا لظاهر النص ثم يلزمون به أهل السنة، فإن لم يقولوا به فقد أولوا، ولا يكون ظاهر النص كذلك، وإنما فهموا هم ذلك على حسب فهمهم السقيم، وظاهر النص ليس كذلك. فهنا يقولون إن ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله حقيقة، ثم يريدون إلزام أهل السنة بذلك. فإذا قال أهل السنة إن ذلك لا يمكن أن يكون كذلك، قال أهل التعطيل: إذن لقد أولت، صرفتم الحديث عن ظاهره، ثم تنكرون علينا صرف النصوص الأخرى عن ظاهره. والحق أن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وليس ظاهر هذا الحديث القدسي الشريف أن يكون قدم الإنسان أو سمع الإنسان أو بصر الإنسان، وإنما يفهم على حسب الظاهر اللائق بالله تبارك وتعالى، وهو ما يتبادر إلى الذهن السليم من ظاهر النص. الذي تكلم بهذا الكلام هو الله تبارك وتعالى، وهو في هذا السياق على هذا النحو يفهم الفهم الصحيح، وكذلك على حسب تركيب الكلمات والجمل في هذا الحديث العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع من كتاب الرقاق، وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته. ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، لأن هذا الحديث يقال له حديث الأولياء. فيقول: هل ظاهر هذا الحديث أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله حقيقة، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ أي هذين هو ظاهر هذا الحديث؟ لا شك أن الثاني هو الظاهر قطعا. فمعنى كنت سمعه يعني أسدد سمعه حتى يكون بالله وفي الله ولله، ومعنى كنت بصره يعني أسدد بصره حتى يكون بصره في الله ولله وبالله، ومعنى ويده التي يبطش بها يعني أسدد بطشه وعمله بيده حتى يكون لله وبالله وفي الله، ومعنى ورجله التي يمشي بها يعني أسدده في مشيه بحيث يكون مشيه لله وبالله وفي الله. إذن معناه التسديد بلا شك، وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر الحديث. ولم يقل أحد قط ممن يعتد بعقله إن ظاهر الحديث أن الله تبارك وتعالى يكون سمع الولي حقيقة وعين الولي حقيقة ورجل الولي حقيقة ويد الولي حقيقة، لا يفهم هذا من ظاهر هذا النص الشريف. وإنما الذي يتبادر إلى الذهن وهو لائق بحق الله تبارك وتعالى هو التسديد بلا شك. قال الشيخ رحمه الله، وقد كرر هذا فيما ذكر بالله وفي الله ولله، يقول: معنى قولنا لله المراد به الإخلاص، فهو يسمع سمعا يتقرب به إلى الله، ولا يسمع إلا السمع الذي يتقرب به إلى الله، ولا يبصر ولا يمشي ولا يبطش إلا كذلك، فهو مخلص في عمله. ومعنى قولنا بالله المراد به الاستعانة، فلا يعتد بنفسه ولا يعتمد عليها وإنما يستعين بالله. ومعنى قولنا في الله أي في شرعه، فلا يتجاوز الشرع ولا يبتدع في دين الله ما ليس منه، بل يكون عمله خالصا موافقا لشريعة الله على وجه الاستعانة به. وقد جمع في قوله بل يكون عمله خالصا موافقا لشريعة الله على وجه الاستعانة به ما مر ذكره. يكون عمله خالصا أي يكون لله موافقا لشريعة الله تبارك وتعالى، أي في الله أي في شرعه، على وجه الاستعانة به أي بالله، فيكون عمله لله وفي الله وبالله، بالله ولله وفي الله، فيخلص في العمل، لا يتجاوز به الشرع ولا يبتدع في دين الله ما ليس منه، مستعينا بالله تبارك وتعالى في هذا العمل الذي يأتي به مخلصا فيه موافقا فيه شرع الله جل وعلا. فهذا هو معنى الحديث قطع، أن الله يسدد هذا الولي على هذا الوجه، فيكون علمه بالله ولله وفي الله، وعمله لله وفي الله وبالله. فهذا هو معنى الحديث الذي يتبادر إلى الذهن من ظاهر النص، وليس كما يقول المؤولة المعطلة إنكم إذا التزمتم ظاهر النص جعلتم الله تبارك وتعالى عين الولي وسمعه ويده وبصره. ليس كذلك، وإنما هو المعنى الذي مر وهو الذي يتبادر إلى كل ذهن سليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنع ما يقول به المؤولة المعطلة من أنه هو ظاهر الحديث. في الحديث ما يمنعه من وجهين: الوجه الأول أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، وقال: ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيدن، فأثبت عابدا ومعبودا، وأثبت متقربا ومتقربا إليه، ومحبا ومحبوبا، وسائلا ومسؤولا، ومعطيا ومعطى، ومستعيدا ومستعاذا، ومعيدا ومعاذا. فأثبت كما ترى الخالق والمخلوق في الحديث، فكيف يكونان شيئا واحدا؟ على كلامهم هم يصير الأمر إلى القول بالحلول والاتحاد، وهذا لا يمكن أن يكون، لأن الحديث فيه أن الله تبارك وتعالى يتقرب إليه من متقرب إليه، ويستعاذ به من مستعيذ به مما وقع عليه، إلى غير ذلك، كما ترى في نص الحديث ولئن سألني لأعطين، فأثبت خالقا ومخلوقا، وأثبت مسؤولا وسائلا، وأثبت أيضا معطيا ومعطى. فهذا في نص الحديث، ففرق بين الخالق والمخلوق، فكيف يصيران شيئا واحدا كما يقول المؤولة في إلزامهم لأهل السنة حتى يصيروا إلى التأويل بزعمهم، لأنهم يقولون يصير سمعة ويصير بصرة، يصير يده، يصير رجلة، كأنه حلول واتحاد، فكيف يكون ذلك كذلك وقد فرق بين الخالق والمخلوق في نص الحديث؟ سياق الحديث يدل على اثنين متباينين وكل واحد منهما سوى الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزاء. فالنص نفسه يدل على فساد ما يقوله، والنص نفسه يدل على صحة ما يفهمه أهل السنة من ظاهر هذا النص الشريف، وأن ذلك يعني التسديد لسمعه وبصره ويده ورجله، بحيث يكون لله وفي الله وبالله. هذا الحديث أثبت عبدا ومعبودا في قوله وما يزال عابدي، ولا يتصور عبودية إلا بعابد ومعبود، وأثبت متقربا ومتقربا إليه في قوله يتقرب إليه، وأثبت محبا ومحبوبا في قوله حتى أحبه، وأثبت سائلا ومسؤولا في قوله ولئن سألني، وأثبت معطيا ومعطا في قوله لأعطين، وأثبت مستعيدا ومستعاذا في قوله ولئن استعاذني، وأثبت معيدا ومعاذا في قوله لأعيذن. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما سوى الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه، كما يقولون هم في فهمهم السقيم يريدون أن يقول قائلهم هذا هو ظاهر النص، فأنتم يا أهل السنة إما أن تقولوا إن الله جل وعلا قد صار هذه الأجزاء في عبده ووليه الذي يحبه، وإما أن تؤولوا، إذا لم تلتزموا بظاهر النص فقد أولت. وليس الأمر كذلك، وإنما هم يتحكمون ويفهمون فهما سقيما ثم يريدون بعد ذلك أن يلزموا أهل السنة بفهمهم، فإذا قال لهم أهل السنة إن الفهم الصحيح كذا قالوا أولت، وما دمتم قد أولتم في هذه النصوص فعليكم أن تؤولوا في سائر أي باقي النصوص، أو عليكم أن تسكتوا عنه ولا هذا ولا هذا. فسياق الحديث يدل على هذا الظاهر الشريف، والحديث واضح في دلالته على التباين بين الخالق والمخلوق. هذا هو الوجه الأول، القول الذي يذهب إليه المؤولة ليس هو بظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث. في الحديث ما يمنع ما قال المؤولة المعطلة من وجهين، الوجه الذي مر والوجه الثاني، أن سمع الولي وبصره ويده ورجله أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن. سمع الإنسان والولي الذي ذكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي معنا، من عادى لي وليا، هذا الولي إنسان فقد كان بعد أن لم يكن، فسمعه وبصره ويده ورجله كل ذلك كان بعد أن لم يكن، كان معدوما ثم وجد، خلقه الله تبارك وتعالى. لا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق حادث، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحسر اللسان أن ينطق به، ولا يمكن لأحد من أهل العقل أن يأتي به ولا على سبيل الفرض أو التقدير، فهذا محال. فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك سبحانك. قال الشيخ رحمه الله سمع الإنسان وبصره ويده ورجله كلها أشياء حادثة، بمعنى أنها تكون بعد أن لم تكن، فالحادث الذي لم يكن ثم كان ويصير إلى العدم بعد الوجود، يستوي في حقه الوجود والعدم، ويقال له أيضا الممكن. فسمع الإنسان وبصره ويده ورجله، وهي المذكورات التي ذكرت في هذا الحديث القدسي الصحيح كلها أشياء حادثة، ولا يمكن أن يكون الخالق الأول الذي ليس قبله شيء شيئا حادثا، ليس قبله شيء، وهذه حادثات يعني لم تكن ثم كان. فكيف يمكن أن يكون الخالق الأول الذي ليس قبله شيء شيئا حادثا على هذا النحو؟ هذا مستحيل غاية الاستحال، وما كان مستحيلا فلا يمكن أن يكون ظاهر الحديث. كيف هو مستحيل في نفسه؟ ومعلوم أن المستحيل ما كان عدمه لذاته من حيث هي، فهو لا يوجد أصلا، إذا وجد لم يعد مستحيلا، فهذا مستحيل لا يمكن أن يكون. هذا مستحيل على اسمه ممتنع الوجود، ولا يمكن أن يدل القرآن والسنة على شيء مستحيل، لا سيما ما يتعلق بجناب الرب جل وعلا. فهذان وجهان قد بان بهما وظهر بطلان هذا الذي ذهب إليه المعطلة من أن هذا الذي فهموه من هذا الفهم المغلوط الفائل هو الذي يدل عليه ظاهر الحديث. إذا تبين بطلان القول الأول فيما فهمه المعطلة من أن الحديث يدل بظاهره على أن الله يصير سمع الولي وبصره ويده ورجله، إذا تبين بطلان هذا القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره ويكون عمله بيده ورجله، يكون ذلك كله لله تعالى إخلاصا وبالله تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص وكمال الاستعانة وكمال المتابعة، وهذا غاية التوفيق. فهذا هو المعنى الذي يدل عليه ظاهر النص وليس ما فهمه هؤلاء. وهذا الذي ذكر في هذا القول الثاني هو ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمن، بل هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن السليم كما مر في قواعد الأسماء والصفات أو في قواعد نصوص الصفات، خاصة أن الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن السليم هو المراد، هو المراد من النصوص التي تتعلق بالصفات. ما المراد من النصوص التي تتعلق بالصفات وبها؟ المراد منها وبها ما يدل عليه ظاهر النص مما يليق بالله تبارك وتعالى، وذلك محكوم كما هو معروف، يحكم بسياقه ويحكم بالمتكلم ويحكم بالتركيب إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي تدل على أن الكلمة في سياقها على حسب ترتيب الكلام يكون لها معنى في سياق في كلام، والكلمة بنفسها يكون لها معنى آخر في سياق آخر. فإذا قلت أنت الرحمن على العرش استوى، وقلت استويت على ظهر الدابة، فالاستواء مذكور في القولين، ولكن لما كان مضافا إلى الرحمن جل وعلا في القول الأول كان على قدر ذات الرحمن سبحانه وتعالى، وذاته ليس كمثلها ذات، إذن فاستواؤه ليس كمثله استواء. ثم تقول أنت استويت على ظهر الدابة، فاستواؤك على قدرك والصفة على قدر الذات، والمذكور واحد كما ترى، ولكنه لما أضيف إلى الرحمن جل وعلا دل على المعنى الذي يليق به سبحانه، ولما أضيف إليك دل على المعنى الذي يليق بك، وهو شيء واحد كما ترى. إذن فليس الكلام يكون هكذا على حسب ما يفهمه هؤلاء. فدعوى أن ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الولي ويده ورجله دعوى باطلة يبطلها ما مر ذكره من الوجهين. وإذا بطلت تعين أن يكون معنى الحديث أن الله يسدده، أي يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله، بحيث يكون سمعه وبصره وبطشه بيده ومشيه برجله، يكون ذلك كله لله خالصا وفي الله متقيدا بشرعه على حسب الاتباع وبالله استعانة وصدقا ولجأ. فهذا هو معنى ظاهر النص، وهذا لا شك أنه غاية تامة لكل من أراد الوصول إلى ربه. فما أكثر ما يكون سمعنا لغير الله، فنسمع أشياء وننصت إليها خوفا من مخلوق، أو خوفا من أن يقال هذا الرجل لا يستمع إلى كلام هذا الواعظ مثلا، فحينئذ لا يكون سمعنا لله، فلا نخلص في سمعنا، وما أكثر ما يكون سمعنا بغير الله، فيفتخر الإنسان وأكد بنفسه ولا يلقي بالا لمعونة الله تعالى له، لأن الباء في قوله بغير الله أن يكون سمعك بالله، فإذا كان سمعك بغير الله فقد فقدت الاستعانة بالله. ما أكثر ما يكون سمعنا أيضا في غير الله، فنسمع الشيء المحرم ولا نتقيد بالاتباع وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتضيع أوقاتنا وأعمارنا في ذلك. لكن إذا سدد الله الإنسان وكان سمعه وبصره وبطشه ومشيه بمعنى أنه يسدده في ذلك، فيكون سمعه وبصره وبطشه ومشيه، والمعنى الذي يدل عليه ظاهر النص، يكون ذلك كله لله وفي الله وبالله إخلاصا ومتابعة واستعانة، فيحصل له بذلك السعادة والتوفيق. فهذا هو النص الذي أتى به هؤلاء من أجل أن يشغبوا على أهل السنة في مسألة ظاهر النص وما يدل عليه ومسألة التأويل، وأن أهل السنة قد أولوا في هذا النص، فعليهم أن يؤولوا في سائر النصوص المتعلقة بالصفات، أو عليهم أن يداهنوا المعطلة وأن يسكتوا عنه. ولا هذا ولا هذا كما ترى، بل ظاهر النص هو هذا المعنى الشريف، أن يكون سمع الولي وبصره وبطشه بيده ومشيه برجله بالله وفي الله ولله، لله تبارك وتعالى خالصة، وبالله تبارك وتعالى استعانة، وفي الله تبارك وتعالى اتباعا لشرعه بامتثال أمره واجتنابه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المثال الثاني عشر، فقال: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا هو الحديث الذي دفع به المؤولة المعطلة في وجوه أهل السنة يشربون عليهم أنهم يؤولون، وأن الذي قالوه في هذا النص الثابت الصحيح إنما هو تأويل كالذي يأتون به وليس أخذا من ظاهر النص. هذا الحديث حديث صحيح، رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد. الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. قراب يعني ما يقارب ملأها، ما يقارب ملأها. يقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي الصحيح في رواية مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. هنا القرب صفة من صفات الله تبارك وتعالى، تثبت من هذا الحديث من غيره صفة القرب. ثم صفة أخرى: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هل تثبت صفة الهرولة لله تبارك وتعالى أو لا تثبت؟ ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. الصفتان أيضا في المتفق عليه. هذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، يفعل ما يشاء. فهذه من الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة، فيقال لها الأفعال الاختيارية. وهو سبحانه فعال لما يريد كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة. فهذا الحديث ليس بدعا من الأحاديث، هو كسائر الأحاديث التي فيها صفات لربنا تبارك وتعالى، كالصفات التي تذكر في هذا الحديث وفي الحديث الذي قبله. هنا ذكر الله تبارك وتعالى صفة القرب وذكر صفة الهرولة، وهذا كما ترى على قانون أهل السنة ينبغي أن يؤخذ على ظاهره، على المعنى الذي يليق بالله تبارك وتعالى مع تفويض الكيفية لله جل وعلا. فليس الحديث بدعا في الأحاديث، بل هو القانون الذي مر ذكره والذي طبق على ما مر من الصفات التي وردت في الكتاب والسنة. هذا القانون هو بعينه الذي ينطبق على هذا الحديث، ولا يسمى هذا تأويلا، لأنه المعنى الذي يتبادر إلى الذهن، وهو المعنى الذي يدل عليه الحديث ويليق بالله جل وعلا. فهذا الحديث كغيره من النصوص التي تدل على قيام الأفعال الاختيارية بالله تبارك وتعالى، وهي الأفعال التي تتعلق بالمشيئة، صفات الأفعال أو الصفات الفعلية، وهي التي تتعلق بمشيئة الرب جل وعلا. والله سبحانه فعال لما يريد، يفعل ما يشاء كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكذلك قوله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله سبحانه: الرحمن على العرش استوى. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيبة إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. فقوله في هذا الحديث: أقربت منه وأتيته هرولا، من هذا الباب. فمعنى صفتان في هذا الحديث يشغب بهاتين الصفتين وعليهما أهل التعطيل، وخاصة الصفة الثانية الهرولة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الله عز وجل يفعل فعلا حقيقيا، والأدلة كثيرة من القرآن والسنة تدل على أن الله يفعل ما يشاء، فيجيء ويستوي وينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ويفرح ويضحك، إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى القائمة به. ما دام الكتاب والسنة قد أثبت لله تبارك وتعالى صفة، فما على العبد إلا أن يسلم وأن يثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النحو الذي يليق بالله تبارك وتعالى، فينفي جميع الظنون الكاذبة، ويجعل الأمر متعلقا بمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيته هرولة، من الأفعال الاختيارية. وقاعدة السلف أن نثبت هذا الفعل على حقيقته كسائر أفعال الله تبارك وتعالى التي ذكرها الله رب العالمين في كتابه أو أعلمنا بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا كذلك سواء بسواء، فتقول إن الله يتقرب من العبد قدر ذراع وقدر باع، ويأتي هرولة كما نقول في قوله تعالى: وجاء ربك، أنه سبحانه وتعالى يأتي بنفسه للقضاء بين العباد. يعني ماذا يفهم من قول الله تبارك وتعالى: وجاء ربك؟ هذه صفة المجيء لله تبارك وتعالى، ويذكر الله تبارك وتعالى ذلك عن نفسه في يوم الفصل بين العباد: وجاء ربك والملك صفا صفا. فأنت تثبت هذا لله تبارك وتعالى كما أخبر به عن نفسه، هذا من أفعاله، وهو فعال لما يريد. والفعل إذا أسند لله تبارك وتعالى كان على قدر من أسند إليه، وحينئذ لا يأتي إلى الوهم شيء مما لا يليق بالله تبارك وتعالى. دائما هذه القاعدة أن الصفة على قدر الذات، أن الصفة تكون على قدر من أضيفت إليه، هذا يحل لك جميع الإشكالات. ولو أن الله هدى القلب إلى هذا الأمر والعقل معه، فإن ذلك يؤدي إلى الاطمئنان ويؤدي إلى الاستقرار على منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذا الباب العظيم من أبواب الديانة، وهو من أعظم الأبواب إن لم يكن أعظم الأبواب، وهو باب أسماء الله وصفاته جل وعلا. وقاعدة السلف أن نثبت ما أثبت لنفسه سبحانه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تأويل ولا تعطيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك في إطار قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق به عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح حديث النزول: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه سبحانه، ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش، يعني من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ويثبت مجيئه يوم القيامة ويثبت نزوله واستواءه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متوافر. نثبت لله ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى، ونثبت ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النحو الذي يليق به سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما الكيفية فمفوضة لرب البرية، الكيفية مفوضة لله تبارك وتعالى، لا يسأل كيف. نثبت الاستواء لله ونقول المعنى معلوم، ولكن كيف؟ سبحان الله. وهل تعرف كيف ذاته؟ فكذلك لا تعرف كيف صفاته. فهذا الباب من هذا الباب. فهذا الأمر الكبير ضل فيه من ضل وزل فيه من زل، وهدى الله أهل السنة إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيخ الإسلام رحمه الله جعل التقرب من باب الأفعال، وقال إن أهل الحديث والسلف وأئمة الإسلام كلهم يثبتون هذه الصفة من الصفات الفعلية. الشيخ لم يكن يتكلم عن الحديث الذي معنا الذي شغب به المعطل، وإنما كان يتكلم عن حديث آخر. والحق أن صفة القرب ثابتة بغير ما استدل به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأنه لم يكن بصدد أن يتكلم عن هذا الأمر، وإنما كان يتكلم عن النزول في شرح حديث النزول، فلم يتعرض لهذا الحديث الذي معه، وهو صريح كما ترى في إثبات القرب صفة لله تبارك وتعالى على النحو الذي قاله الله جل وعلا. أي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ فيقرب من عبده كيف يشاء مع علوه سبحانه واستوائه على عرشه. وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تمثيل ولا تكييف؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي به يليق؟ إذن على هذا التقرير نثبت أن الله تعالى يتقرب من العبد قدر ذراع أو قدر باع، وكذلك أيضا نثبت أن الله تعالى يأتي هرولة، وإتيانه سبحانه ثابت حتى في القرآن، ولم يزد هذا الحديث على ما في القرآن إلا وصف الإتيان وأنه يكون هرولة. فإن قال قائل كيف، فيقال له الكيف غير معقول وهو مجهول والمعنى معروف، فأثبت المعنى وانفي الكيفية، فوض الكيفية لله تبارك وتعالى وأثبت ما أثبته لنفسه. فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا بذلك عن نفسه وهو أعلم بنفسه من كل أحد، ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم به من جميع خلقه، فأخبر عن ربه تبارك وتعالى بهذا الذي أخبر الله به عن نفسه، فنثبت لله ما أثبته لنفسه. في الفتوى رقم 32 و900 و6000 من فتاوى اللجنة الدائمة سؤال: هل لله صفة الهرولة؟ الجواب: نعم، صفة الهرولة على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف على ما يليق به. قال تعالى: إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني ماشيا أتيته هرولة. أخرجه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ووقع على هذه الفتوى كل من المشايخ ابن باز وعبد الرزاق عفيفي، عبد الله بن غديان، عبد الله بن قعود. فهذا نص فتوى اللجنة الدائمة، وقد سأل سائل عن هذه الصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، فهذا هو الجواب: نثبت لله ما أثبته لنفسه على النحو الذي يليق به جل وعلا، على نحو ما جاء في الحديث الشريف، وعلى ما يليق بالله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء. وفي الجواب المختار لهداية المحتار للمصنف رحمه الله عليه قال: صفة الهرولة ثابتة لله تعالى كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم، وهو الذي معنا، عن أبي هريرة رضي الله عنه: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، وهي صفة من صفات أفعاله تعالى التي يجب علينا الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل، لأنه أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بنفسه، فوجب علينا قبولها بدون تكييف، لأن التكييف قول على الله بغير علم وهو حرام، وبدون تمثيل، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فذكر المصنف هذا في فتوى سئل فيها عن هذه الصفة التي أثبتها هذا الحديث المتفق على صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا. قال المصنف رحمه الله: وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه إليه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العام. قال بعض الناس هذا، وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال في الحديث: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم، والتفت إلى هذه التفاتا جيدا، يعني هذه سيقول الشيخ عنها بعد حين قولا، فالتفت إليها من الآن. قال: وعلل هذا الذي يقول هذا القول ما ذهب إليه بأن الله تعالى يقول في الحديث: ومن أتاني يمشي. قال هذا الذي يقول: ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله تعالى الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط. سيعلق الشيخ على هذا الإيراد، سيصفه بوصف، فتأمل ما يقول الآن: بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. يعني لا يتقرب العبد إلى الله إلا بالمشي. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، قد يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بغير المشي أيضا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن الإنسان يكون أقرب ما يكون من ربه تبارك وتعالى وهو ساجد، وليس في السجود مشي. بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضجع على جنبه، كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، وهو على جنب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران ابن حصين الذي أخرجه البخاري: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولا شك أن المصلي يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بصلاته حتى ولو كان يصلي على جنب في حال العجز. فإذا كان ذلك كذلك، صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا على هذا الفهم هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. فالقرينة الشرعية هي التي فهمت من السياق. فيقول من يذهب إلى هذا المذهب إن الله تبارك وتعالى ذكر المشي ولم يذكر السجود ولا الركوع ولا الذكر على جنب ولا الذكر قاعدة، إلى غير ذلك من الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى بغير المشي إليه، يعني إلى المساجد وإلى الحج وإلى الجهاد وغير ذلك مما يسعى إليه. فإذا كأن الحديث يدل بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه لا من خارجه، من سياقه يدل على أن هذا إنما يدل على المجازاة التي تكون للعبد من ربه على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. التفت إلى هذا وتأمل قول الشيخ رحمه الله: وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. ما دامت القرينة الشرعية مفهومة من السياق فهذا هو الظاهر، فهذا هو الظاهر الذي يعطيه النص، ولا تأويل ولا تعطيل ولا شيء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: المعنى الثاني، قالوا إن الحديث ليس ظاهره أن الله تعالى يأتي ويقرب بدليل أن الإنسان الذي يتعبد لله قد يمشي لله في تعبده كالطواف والسعي مثلا، وقد يكون التعبد بالاستقرار والسكون مثل السجود والركوع كما قال صلى الله عليه وسلم: اركع حتى تطمئن راكعا، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه. فهذا الذي ركع أو سجد تقرب إلى الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فليس ظاهر الحديث الإتيان الفعلي، وإنما المراد به الإتيان المعنوي، وهو الإقبال على الله عز وجل بالقلب والجوارح. وعلى هذا فلا يكون فيه التأويل الذي ذهب إليه أهل التعطيل. قال المصنف رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري: هذا الحديث وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت له باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. في هذه الجمل الثلاث بيان فضل الله تعالى، وأنه يعطي أكثر مما فعل من أجله، أي يعطي العامل أكثر مما عمل. وهذه القاعدة في ثواب الله عز وجل أنه يعطي أكثر مما فعل من أجله جاءت في القرآن: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. فهذه الجمل الثلاث تدل على هذا المعنى العظيم، وأن عطاء الله وثوابه أكثر من عمل العبد وكدحه. يقول تعالى: وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا. الشبر مسافة ما بين طرف الخنصر إلى طرف الإبهام، وهذا هو الذي كان يقدر به سابقا، الشبر والذراع والباع وما أشبه هذا. وقوله إن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، اختلف العلماء في معنى هذه الجملة وما بعدها، فقيل إن هذا على حقيقته، وأن الإنسان إذا تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا. وعلى هذا فيكون هذا القول في العبادات التي تحتاج إلى مشي كالسعي إلى المساجد والسعي إلى الحج وما أشبه ذلك، وتخرج العبادات التي لا يكون فيها مشي ولكنها كالتي تحتاج إلى مشي، أي أن الله يعطي العامل أكثر مما عمل. وقيل إن هذا على سبيل المثال، وأن الإنسان إذا تقرب إلى الله بقلبه تقرب الله إليه على كيفية لا نعلمها نحن بأنفسنا، نعلم كيف نتقرب إلى الله، هذا يخصنا نحن، فنحن نعلم كيف نتقرب نحن إليه، ولكن لا نعلم كيف يتقرب هو سبحانه إلينا. الكيفية لا نعلمها، نعلم كيف نتقرب إلى الله لكن تقرب الله إلينا لا نعلمه. فالمعنى أن الإنسان إذا تقرب إلى الله بقلبه فإن الله تعالى يتقرب إليه على كيفية لا تعلم، وذلك لأن الإنسان يشعر بتقربه إلى الله بالقلب. أحيانا يكون القلب ذاكرا لله عز وجل فيشعر أنه قريب من الله عز وجل، وأحيانا يكون القلب غافلا فلا يحس بالقرب من الله عز وجل. فالمعنى إذا تقرب الإنسان إلى ربه بالقلب، ومن المعلوم أن العبادات تكون سببا لتقرب القلب إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولهذا وأنت ساجد تشعر بأنك قريب من ربك تبارك وتعالى، وأن الله في السماء، فيكون على هذا القول من باب ضرب المثال. فإذا كما سيأتي في كلام المؤلف ما يدل على أن القول الثاني سليم، لكن عدم التأويل أسلم، يعني الأخذ بظاهر النص على القاعدة هو الأسلم، وأنه ظاهر ولائق أيضا. هذا القول الثاني في كلام المؤلف ما يدل على أنه ظاهر ولائق بالله تبارك وتعالى، ولكن تركه أولى وأسلم وأليق. معلوم أن أفعل التفضيل يفيد المشاركة والزيادة، فدل على أن القول الثاني الذي يشبه التأويل وليس به أنه أيضا ظاهر ولائق وسليم، ولكن القول الأول أظهر وأليق وأسلم. وعلى كل حال ذكر السبب في هذا التأويل وهو القرينة لا يجعله تأويلا، فليس هذا كتأويل المعطلة، ومع هذا فالقول الآخر كتفسير المؤلف للأمثلة التي سبقت. فهذا هو ما يقول به السلف رحمة الله عليه. قال الشيخ رحمه الله: وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. إذن هذا لائق أيضا وظاهر أيضا وسليم أيضا، ولكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق، مدام قد أتى بأفعل التفضيل فأفعل التفضيل يفيد المشاركة في الأصل وزيادة. فقال: هذا له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. وقد مر جواب اللجنة الدائمة وكذلك كلام الشيخ نفسه رحمة الله عليه فيما يتعلق بقانون السلف، فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا، بل بجميع نصوص الصفات التي وردت في الكتاب والسنة. ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، هذه هي التي فهمت من السياق. قالوا: إنما نذهب هذا المذهب ونقول بهذا القول لأن هنالك قرينة في السياق، وحينئذ لا نكون كالمؤولة المعطلة، لأن الذي يأتي بقرينة شرعية تفهم من السياق لا يكون مؤولا. قالوا: معنى القرينة لأن الله تبارك وتعالى إنما ذكر المشي وحده، وهنالك عبادات كثيرة يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى ليس المشي بداخل فيها أصلا، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من كذا. وكذلك الإنسان يكون أقرب إلى ربه تبارك وتعالى وهو ساجد، إلى غير ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: إذن الدلالة بالمشي هاهنا تعطينا هذا المعنى، وهو معنى أيضا يليق، وهو معنى سليم أيضا، وهو ظاهر أيضا، لأن القرينة الشرعية إنما أخذت من سياق النص لا من خارج. كيف تجيب على هذا؟ لأن الذي عليه السلف وهو أليق بمذهبهم أن يكون ذلك على حقيقته، على الكيفيات التي تليق بالله تبارك وتعالى، كسائر النصوص فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى. فكيف تجيب عندما يقولون: إنما جئنا بقرينة شرعية مفهومة من السياق، فلا يعد تأويلا كتأويل المعطلة والمؤول. يجاب عما جعله القائل بهذا القول قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، بأن الحديث خرج مخرج المثال إلى الحصر، فيكون المعنى: من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفي عليه لكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي، فيكون على سبيل ضرب المثال لا على سبيل الحصر، فينتهي الأمر. فإذا اعترض وقال: هذا هو المعنى وقد دلت عليه قرينة من السياق، وهي قرينة شرعية أخذت من السياق لا من خارجه، فلا بد من الأخذ بها والحمل عليها. الشيخ رحمه الله قال: ما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، ولكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. فإذا قال لك: والقرينة، تقول: إنما ذكر ذلك وخرج مخرج المثال للحصر. فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها، ويكون المشي وسيلة إلى العبادة وليس جزءا منها ولا هو بداخل في ماهيتها، وإنما يكون المشي وسيلة إلى العبادة كالمشي إلى الصلاة مثلا، ويكون المشي من ماهية العبادة كالطواف والسعي، هو من ماهية العبادة. فإذا كان ذلك كذلك فقد خرج مخرج المثال لا الحصر. قال الشيخ: ولهذا قلنا إن تفسير الحديث بهذا المعنى لا يخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة، ففيه قولان لكن ظاهر الحديث المشي والهرولة، والقاعدة عند أهل السنة أن الظاهرة إذا كان غير مستحيل بالنسبة إلى الله تعالى وجب حمله على الظاهر، وهذا ليس بمستحيل على الله تبارك وتعالى. إذن فالذي تراه فيما يجنح إليه ويميل رحمة الله عليه هو الذي هو أليق وأظهر وأسلم، وهو الذي يتعلق بمذهب السلف فيما يتعلق بنصوص الصفات، هو أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه، ونأخذ ظواهر نصوص الصفات على ما يليق بالله تبارك وتعالى، وهذا كذلك بلا مجافات ولا خلاف. ولكنه احتراما لأن القرينة إنما أخذت من سياق النص فصارت قرينة شرعية، قال: إن التفسير للحديث بهذا المعنى لا يخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة ولا يعد تأويلا، لأنك إذا قلت هو تأويل أو قيل لك هو تأويل تقول لا، لأنه دل عليه دليل، دلت عليه قرينة شرعية مأخوذة من سياق نصه وظاهره، فكيف يكون تأويلا؟ تأويل من يؤول وتعطيله ليس على هذا النحو، يأتي تعسفا وأخذا بالمجاز وإعمالا للعقل، لا بالقرينة الشرعية، والقرينة الشرعية قد ذكرت وأخذت من سياق النص. ختم الشيخ رحمه الله الكلام على هذا الحديث الذي تضمنه هذا المثال بإيراد، وهو تفسير لبعض أهل العلم للفظ الهرولة، بأنه سرعة الرحمة أو سرعة قبول العمل أو سرعة الإجابة. وقد بنى هذا المفسر تفسيره على قرينة شرعية، ومن القرينات الشرعية أن الأعمال ليست تفتقر إلى المشي في جملتها، فبعضها ما كان المشي من ماهيته كالطواف والسعي، وبعضها ما كان المشي وسيلة إلى العبادة، وبعض العبادات ليست متوقفة على المشي أصلا. فبعد أن ذكر الشيخ رحمه الله حجة هذا المفسر خلص إلى شيئين: الأول أن تفسير ذلك العالم له حظ من النظر، وعلى هذا فلم يكن مبتدعا ولا ضالا بتفسيره هذا، بل اجتهد وقرر ما يرى أنه هو المفهوم من الحديث، وهذا وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم إنه أتى بالقرينة الشرعية فلم يبتدع، فلا يعد مبتدعا ولا ضالا، لأنه أتى بالقرينة الشرعية من النص. الشيء الثاني أن المذهب الأول الذي خلاصته أن كل ما جاء في الحديث هو حق على حقيقته وعلى ظاهره اللائق بالله سبحانه وتعالى، هذا المذهب هو الأسلم، هذا القول هو الأصوب، هذا القول هو الأعلم، هذا القول هو الأحكم، لأنه إجراء للحديث على ظاهره الذي لا يتبادر من اللفظ سواه عند الإطلاق، ولأنه هو مذهب السلف، وأنه يجاب عما جعله قرينة. يعني كيف ترد على صاحب القول الأول الذي قال: إنما نفسر الهرولة هاهنا بأنها سرعة الرحمة وسرعة قبول العمل وسرعة الإجابة إلى غير ذلك، فتقول له: هذا تأويل؟ يقول: لا، هذا إنما انتزع من قرينة شرعية من سياق الحديث ومن ظاهر لفظه، وهي أي هذه القرينة الشرعية أن الله تبارك وتعالى ذكر المشي وحده، ومن العبادات ما لا يكون فيه المشي أصلا، فهذه قرينة شرعية، فكيف ترد وقد أخذت بالقول الذي عليه السلف وهو أصوب وأعلم وأحكم وأليق وأظهر؟ كيف ترد تقول: لا، إنما ذكر المشي هنا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، فذكره الله تبارك وتعالى هنا على سبيل المثال. وتقول هذا هو مذهب السلف وأنه يجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال للحصر كما مر ذكر ذلك وتقريره وهو أمر واضح كما مر. فتقول لا، هذه القرينة التي تقول إن النص لا يصار إلا إلى تأويله أو إلى فهمه على هذا النحو، أن الأرولة سرعة وصول الرحمة أو سرعة الإجابة لمن يقبل على الله تبارك وتعالى بأي لون من ألوان التقرب إليه، القرينة أنه ذكر المشي واحدة، وكثير من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه لا تفتقر إلى المشي أصلا ولا تستند إليه ولا تعتمد عليه، فإذا هذه قرينة شرعية فلا يكون ما نقول به تأويلا ولا تعطيل، وإنما هو مفهوم من ظاهر النص. فأنت تقول لا، إن المذهب الذي كان عليه السلف وهو إجراء النصوص على ظواهرها المتبادر وكل ذلك حق على حقيقته مع تفويض الكيفية لله تبارك وتعالى، وأننا نفهم من ظاهر النص ما يفهم وما يفهمه العقل السليم مع تفويض الكيفية لله تبارك وتعالى، ونفهم على النحو اللائق بالله، كل ذلك يجري هنا أيضا وهو حق على حقيقته، وما ذكرت من القرينة إنما هو على سبيل ضرب المثال لا على سبيل الحصر، فيكون على سبيل ضرب المثال، وإنما ذكر المشي على سبيل ضرب المثال لا على سبيل الحصر، وحينئذ لا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا شيء، وإنما هو ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.